الأخذ والعطاء في المال مظنة الظلم، والقوي يظلم الضعيف، أو الضعيف يظلم من هو مطالب بالمال، قد يبخس أو يخفي الحسن ولا يعطي إلا الردي، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولما كان الظلم مظنة الولاية أكثر لأنها موقف القوة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه من الظلم، لأنه أمير ومندوب رسول الله ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا صالح وتقي، هو صالح وتقي رضي الله عنه وأرضاه، لكن مع ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا تحذير لكل قوي من الظلم مهما كان منصبه أو موقفه. فإياك وكرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة يعني الغالي النفيس من الإبل والبقر والغنم والتمور والحبوب وغيرها من الأشياء التي فيها الزكاة. واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية، لا تتوجه عليك. كيف تجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية؟ ما تظلمه، إذا ما ظلمته ما دعا عليك، ولو دعا عليك وأنت لم تظلمه رجعت دعوة عليه. اجعل بينك وبين دعوة المظلوم حاجز، وهو العدل، وهو ضبط الأمور، وهو عدم التساهل، فإنه ليس بينها بين الدعوة وبين الله حجاب يرفعها الله جل وعلا ويقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم موعودة بالنصر، فليحذر المسلم أن يظلم غيره حتى وإن كان يهودي أو نصراني أو كافر، ما تظلمه، أنت مأمور بالعدل. فالتجار، تجار سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، دعوا إلى الإسلام بأعمالهم قبل أقوالهم، ما كانوا فقهاء بعضهم ولا عنده بصيرة، دخل بسببه أناس كثير الإسلام، لأن كان يتعامل معهم معاملة حسنة ويتمكن من غشهم ويتمكن من جحد أموالهم ويتمكن من سلب أموالهم، فما يفعل؟ فيقال له في ذلك فيقول ديني، ديني يمنعني من الظلم، يمنعني من الغش، يمنعني من الكذب. فيقولون هذا دين حسن، الذي يأمر بالعدل ويأمر بالإنصاف ويحرم الظلم ويحرم الغش، هذا جدير بأن يعتنق. فاعتنق كثير من الناس الدين الإسلامي بحسن معاملة المسلمين لهم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه، إذا قال أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، فهذا الحديث في الصحيحين.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتى به فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، كان لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام.
ولهما للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما، فالحديث صحيح. متفق عليه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أحد الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يقال يوم كذا يوم خيبر، وغزوة خيبر استغرقت أيام وزمن طويل، ويقال يوم خيبر ويوم أحد ويوم الأحزاب للوقاية. وخيبر كانت مدينة قريبة من المدينة المنورة وموطن لليهود، كان فيها أكثرهم يهود، وكانت محل زراعة وحرث، وكان لها شنعان، وفيها اليهود لهم صولة ولهم جولة ولهم قوة ولهم منعة، وعندهم حقد وحسد على الدعوة الإسلامية، فهم يسعون في القضاء عليها، وهم الذين سعوا في تحزيب الأحزاب، سعوا لدى كفار قريش ولدى مشرك العرب في أن يجتمعوا معهم للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة. فكان اليهود هم الأساس الأول في تحزيب الأحزاب واجتماع الأحزاب التي غزت المدينة. فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم بالصلح، بصلح الحديبية مع كفار قريش، توجه بعدها عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وحاصر أهلها، وذلك في السنة السابعة من الهجرة، في آخر السنة السادسة كان صلح الحديبية، وفي أول السنة السابعة توجه صلى الله عليه وسلم لخيبر، وهي غنيمة وعدها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوجه صلى الله عليه وسلم على خيبر وهم يهود معادون للنبي صلى الله عليه وسلم محاربون له، فقال صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي التي بشر بأن الله جل وعلا سيفتح له في الصباح، قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية، الراية العلم واللواء، قيل هما سواء وقيل هما متفاوتان تفاوت بسيط، وهي تجعل حول الرئيس ليعرف مكان القيادة، ما تكون الراية في الخلف ولا في الوسط إلا تكون حول قائد الجيش حتى يعرف أن هذا مكانه من أراده من الجيش. لأعطين الراية يعني القيادة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيستلم الراية. ولا شك أن الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم، والمؤمنون يحبون الله ورسوله، فالمحبة موجودة، لكن إذا خصص بها شخص هذه الغنيمة. الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبون الصحابة رضي الله عنهم كلهم، والصحابة رضي الله عنهم يحبون الله ورسوله، لكن إذا قيل هذا يحب الله ورسوله هذه شهادة، إذا قيل هذا من أهل الجنة هذه شهادة يحرص عليها الصحابة رضي الله عنهم. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، شهادة له بالإيمان، ويحبه الله ورسوله شهادة له بأن الله يحبه ورسوله كذلك، وشهادة له بأنه يموت على الإيمان، لأن الله جل وعلا لا يحب من يموت على الكفر، يفتح الله على يديه، يكون على يده الفتح، فتح خيبر. الناس سمعوا هذا الخبر وهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد يقول لعلي أنا هو، وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن ما منهم أحد يحقر نفسه، كل واحد منهم يقول لعلي أكون أنا ذلك الرجل. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد يتحرى ويحرص على أن يكون هو صاحب الراية وهو الذي يعطاها. جاء في حديث آخر أن علي رضي الله عنه كان في المدينة، ما خرج مع الرسول أول ما خرج، ثم إنه رضي الله عنه تأسف على نفسه وقال كيف يخرج الرسول حتى وإن كان أرمد وإن كان ما يشوف، كيف يخرج الرسول للجهاد في سبيل الله وأنا أتخلى في المدينة؟ انطلق رضي الله عنه إلى خيبر. فلما أصبح الناس تسارعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول لعلي أنا الذي أنادى. يقول عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، تمنيت أن أكون أنا، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما تمنيت وما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فقال عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الناس كلهم أين علي بن أبي طالب؟ علي قد يكون في ذلك الوقت ما وصل خيبر إلى الآن، وقد يكون وصل خيبر ولا فكر في الراية ولا في القيادة ولا في هذه الصفة، لأنه مشغول بنفسه، أرمت ملفوفة محزومة عينيه ما يشوف. أتي به، أخذ بيده أحد الصحابة رضي الله عنهم يمشي به أعمى، أرمد في عينيه، معصوبة عيناه، أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه، يعني كالإعاز، إنه ما يصلح للراية ولا للقيادة، ما يشوف. فأرسلوا إليه، طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له رجل يحضره. يقول فأتي به، ما قال أتى، قال أتي به، الرسول الذي أرسل إليه مسك بيده وأتى به وأحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، يعني تفل، وقرأ ودعا له، رقاه يعني رقية، فبرأ كأن لم يكن به وجع، زال الأثر بالكلية. يعني في العادة أن الأثر يزول شيئا فشيئا، يزول الألم، يزول الإحمرار، إحمرار العين أو اسودادها أو كذا تدريجيا، هذا بمجرد بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وقراءته زال جميع الأثر، كأن لم يكن به وجع، ما كأنه اشتكاها. فأعطاه الراية، يعني سلمه القيادة، ودل على أن القيادة لا تكون للكبير دون الصغير ولا للصغير دون الكبير، وإنما الله ورسوله يختاران من يرى أنه أهل لذلك. نعم. فقال
عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
يدوكون
أي يخوضون.
فأعطاه الراية ثم أرشده وعلمه، وإن كان قائد يحتاج إلى توجيه وتعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى توجيه من العالم الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. فعلماء هذه الأمة هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالفقه والبصيرة في الدين والحروب والقتال والأخذ والعطاء يرجع فيه إلى العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. فإذا كان الرجوع إليهم يكون على وفق السنة، وإذا كان لخلاف ذلك فيكون فيه مجال للرأي والخطأ والصواب ومخالفة السنة من حيث لا يشعر المرء. قال له عليه الصلاة والسلام بعدما أعطاه الراية: انفذ على رسلك، سر، وليكن سيرك بمهل لا عجلة ولا طيش، وانتبه يمينا وشمالا. لا يكون الكفار واليهود وضعوا كمين تعبر ما تدري عنه ثم يلتفوا عليكم. انفذ على رسلك وتفكر وانظر في طريقك وتأمل، ولا تستعجل ولا تشق على من معك، لأن من معك يحتاجون إلى الرفق، فارفق بهم تكون النتيجة حسنة. حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تكون قريب منهم، حتى تكون عند أسوارهم تحجرهم، ولا تنزل بعيد فيتمكنوا من الفرار ونحو ذلك، لا. ثم إذا نزلت فلا تبادرهم في القتال. وهكذا كان المسلمون ما يريدون القتال، وإنما يريدون عبادة الله وحده. هدفهم أن يعبد الله، ولا يريدوا مال ولا قتال ولا شيء من هذا، وإنما يريدون أن يعبد الله وحده، أن تكون كلمة الله العليا فقط. ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، الدعوة إلى الإسلام. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الجيش ألا يباغت الأعداء بالقتال، وإنما أمره أن يدعوهم إلى الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. أخبرهم وش الذي يجب عليهم إذا أسلموا، لا تقل لهم أسلموا ثم يسلمون على غير بصيرة ولا روية ثم قد يرتدوا. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام ما الذي يجب عليه. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أخباره كلها صدق عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد يهديه الله على يديك. وعلي رضي الله عنه معه جيش، معه جيش عظيم، الجيش العظيم بقائده، إذا حصل في هداية شخص واحد فيها خير عظيم، يكفي، يؤخذ من هذا أن المرأة لا ييأس حتى ولو لم يستجب له من المجموعة كلها ومن البلدان الشاسعة والمقاطعات إلا رجل واحد فهو خير له. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويؤخذ من هذا أن ما يتعلق بالإسلام وإن كان شيء يسير فهو أفضل من أموال الدنيا كلها. هداية رجل واحد أفضل من حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ الإبل الحمر، كانت أنفس أموال العرب الإبل، وأغلاها عندهم الإبل الحمر الجميلة غالية الثمن. يقول واحد يهديه الله على يديك خير لك من حمر النعم. وهذا ليس لعلي رضي الله عنه وحده، بل للأمة قاطبة. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا خبر وعلم معاذ، أو خبر وعلم علي، أو علم أبا هريرة، أو علم أبا ذر، أو أبا الدرداء، أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فإنما يعلم الأمة قاطبة من أولها إلى آخرها، من زمن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمرء حينئذ لا يحقر نفسه، رأى رجلا ما عنده انحراف عن الصراط المستقيم، يخاطبه برفق ولين ويدعوه إلى الله ويراقبه في الخير ويحذره من الشر ويحذره من عاقبة أمره. لو مت وأنت على المعصية ماذا تكون مآلك؟ هل تحب أن تلقى الله وأنت سكران؟ هل تحب أن تلقى الله وأنت زان لم تتم من زناك؟ هل تحب أن تلقى الله جل وعلا وأنت غير صائم في شهر رمضان؟ فالعاقل يحب عند آخر عمره أن يكون على هدي أحسن الناس، فيوعظ المرء برفق ولين، إن استجاب فالحمد لله نعمة عظيمة لك وله، وإن لم يستجب فأنت ظفرت بالخير وأمره إلى الله. حينئذ تقول في نفسك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنت أيها الداعي ما دام أخلصت دعوتك لوجه الله جل وعلا فأنت مأجور على كل حال، استجيب لك أو لم يستجب لك، لأنك بلغت عن الله، بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت به، فأنت مأجور ولك أجر. ولا تحقر الإجابة، لا تقول هؤلاء الجماعة ما فيهم خير، أو كذا أو كذا، أو معروفهم ما يستجيبون، أو عندهم شقاوة أو نحو ذلك. ادعهم إلى الله جل وعلا، تقوم عليهم الحجة وقد يستجيب لك واحد أو عشرة أو عشرات ما تدري. فإذا استجاب لك واحد فهو خير لك من الدنيا وما فيها، خير عظيم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله يدوكون أي يخوضون، من يا ترى سيتولى، يعني يتناقشون يتساءلون، من سترى يتولى الراية، من سيعطيه الرسول الراية، من ينطبق عليه هذا الوصف الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلى آخره. ففهم من هذا الباب وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا حسب استطاعة المرء، إن كان عالما فبحسب علمه، وإن كان علمه قاصر فبحسب ما يستطيعه ويعرفه ويتبين له. والأمور الشرعية والحمد لله هي أنواع، منها ما يعرفه كل أحد ويصلح للدعوة إليه كل أحد. إذا رأيت إنسانا عنده شيء من الشركيات تنصحه وتحذره من سوء العاقبة، رأيت إنسان لا يحافظ على الصلاة يتخلف عن صلاة الجماعة تنصحه وتستر عليه، تنصحه سرا. فالمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح والعياذ بالله. ولا تفضح إذا وقعت على عورة من عورات أخيك المسلم، أو طلعت على زلة من زلاته، أو معصية من معاصيه، لا تفضحه وتتكلم به في المجالس، وجدت فلان يعمل كذا فلان يعمل كذا إلى آخره، هذا لا يجوز لك. انصحه واستر عليه. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل صلى الفجر بجماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين، فهل تغني عن القيام بأداء عمرة في رمضان؟
إذا صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى فذلك خير عظيم، ولا يقال إن هذا يكفي عن هذا، وإنما له أجر حجة وعمرة كما جاء في الحديث، له أجر حجة وعمرة، لكن ما يقال إن جلوسه يكفي عن عمرة في رمضان أو يكفي عن كذا، وإنما له ثواب عمله هذا، ويحرص المسلم على أبواب الخير كلها، ولا يقول يكفيني هذا عن هذا، وإنما يحرص على ما يستطيعه من أبواب الخير.
يقول السائل: جئت لمكة لمهمة وكانت نيتي أن أعمل عمرة، ومدة الإقامة شهر، وقد دخلت مكة ولم أحرم، فهل يجوز لي فعل عمرتي الآن وأنا في مكة، ومن أين أحرم؟
أولا قلت إنك جئت في مهمة وفي نيتك العمرة، ما دام أن في نيتك العمرة فعليك الإحرام من الميقات، ولا تقل نيتي العمرة إذا دخلت مكة أخرج بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع إلى التنعيم. نقول: لا يا أخي، لست أنت ولا أنا ولا غيرنا الذي يحدد المواقيت، المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول إنك دخلت مكة بدون عمرة بدون إحرام، نقول: عليك أخي أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإذا عدت إلى الميقات الذي مررت به وأحرمت منه فعمرتك صحيحة ولا شيء عليك. وأما إن أحرمت من الحل دون الميقات من التنعيم ونحوه، وأنت في نيتك حينما توجهت من بلدك العمرة، فيجب عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام.
يقول السائل: هل لي أن أرجع ببعض المشتروات على أن تكون من زكاة مالي؟
تقول: أرجح ببعض المشتروات على أن تكون من زكاة مالي؟ لا، لأن حسن الأداء في البيع والشراء هذه خصلة طيبة وفيها براءة للذمة، وإعطاء الإنسان حقه أو أكثر من حقه تؤجر عليه، لكن ما تعتبر هذه زكاة، لأنك قد تعطي هذه الغني كما تعطيها الفقير، وإنما الصدقات تخرج بنية الزكاة وتعطى لأهل الزكاة لأهل الزكاة وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية.
يقول السائل: هل تخرج زكاة المال عن رأس المال أم على الأرباح فقط؟
زكاة المال على رأس المال والربح. فمثلا عندك في رمضان 1000 ريال مثلا تتاجر به، أو 100,000 ريال تتاجر بها، في رمضان الثاني صارت 120,000 ريال، نقول تخرج الزكاة من 120 على حساب 120. فالزكاة على رأس المال مضافا إليه الربح، فربح التجارة حوله حول أصله. لو كان عندك مثلا مبلغ من المال 100,000 تشتغل بها 11 شهر وهي مستقرة ما تزيد، أو تزيد أحيانا وتنقص أحيانا، وفي الشهر الثاني 10 زادت زيادة بينة، صارت 100,000 150,000، فالخمسين هذه